والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى أعطاهم من العقول والأفهام ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة العيان، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى الله سرا وجهرا، وانتظار الفرج من أعظم الفرج. في تتمة حديثنا حول الشبهات التي يمكن أن تطرح من هنا وهناك، وما يمكن أن نعدده من الثوابت التي يمكن إذا ما تسلحنا بها وقوينا اعتقادنا بها أن نقف أمام جميع هذه الشبهات وهذه الأفكار. ذكرنا بأن هناك طائفتين من الذين يطرحون هذه الشبهات، شبهات تطرح من خارج الجسم الشيعي، وشبهات تطرح من داخل الجسم الشيعي الاثنى عشري، وأن الهدف الذي يهدف إليه من يطرح الشبهات من خارج المذهب إنما هو زعزعة هذا الإيمان بالاعتقاد والاعتقاد بالإمامة، والنيل والتقليل أو محاولة إزالة هذا الاعتقاد من داخل المجتمع الشيعي. من يطرح بعض الأمور المتعلقة بالإمام المهدي سلام الله عليه فإنه لا يهدف إلى إزالة هذا الاعتقاد من أذهان الناس، لأن وجوده مبني على هذا الاعتقاد، لأن في داخل الجسم الشيعي الذي يطرح هذا الاعتقاد، الذي يطرح بعض الشبهات، بعض الإشكالات، تظهر بعض الانحرافات، إنما هو وجوده وطرحه ونظريته مبنية على الإمامة، على الإمام الثاني عشر وعلى وجوده وإمامته. لكن ما تسعى إليه تلك الشبهات وتلك الأطروحات وتلك النظريات التي تطرح تريد أن تشخص طريقا معينا للوصول إلى الإمام المهدي وإلى كيفية الارتباط بالإمام سلام الله عليه، وإلى تحديد طريقة الإيمان به من خلال هذا المدعي ومن خلال هذه النظرية وهذا الطرح. إذن في داخل الشيعة، في داخل المذهب، في داخل المجتمع تطرح هناك رؤى ونظريات أصحابها لا يريدون التشكيك في أصل الإيمان بالإمام المهدي سلام الله عليه، وإنما يريدون أن يحصلوا على موطئ قدم وعلى مقام خاص لهم، بحيث تكون لهم خصوصية في التعامل مع الإمام المهدي سلام الله عليه. لذلك هذه الفئات وأصحاب هذه النظريات وهذه الأطروحات تعتمد وتستغل محبة الناس للإمام المهدي، علاقة الناس للإمام المهدي، شوق الناس للإمام المهدي، بساطة هذا الاعتقاد وهذه الذهنية التي تكون لدى المحب لدى المتبع، تحاول أن تستغل هذه كلها وتوجهها نحو سبيل خاص ونحو أمر خاص يريده ذلك المدعي وتلك وصاحب تلك النظرية. لذلك من أجل أن نكون محصنين أمام هذه الدعاوى، يعني تجد هذه الدعاوى وهذه النظريات أشبه بالنتوءات في الجسم الشيعي العام. تشوف أكو مسار عام، أكو حالة عامة في الاعتقاد وفي المجتمع الشيعي في كيفية الاعتقاد ونحو التعلق بالإمام المهدي. ترى هذه النظرية وصاحب هذا الإطار وهذه الدعوة أشبه بالنتوء الذي يبرز بما يخالف هذا الجو العام، ويريد أن يجذب الناس إلى نظريته وإلى طرحه بمخالفته لما هو عليه العامة والناس، أغلب الناس وأكثر الناس. فتشوف دائما يدعي في شيء مخالف لما عليه الأكثر، لما عليه العلماء، لما عليه الكتب، لما عليه الأطروحات، فأشبه بالنتوء البارز الذي يريد أن يفتت مثل هذا الاعتقاد ويجذب هذا التعلق الذي يكون للناس بالإمام المهدي سلام الله عليه، يجذبه إلى نفسه وإلى ذاته. هذه الدعاوى تارة تكون من خلال دعوة الاتصال أو القدرة على الاتصال بالإمام سلام الله عليه، يدعي أنا أتصل مع الإمام، أقدر أستطيع أن أتصل مع الإمام، دعوة أنني أستطيع أن أتصل مع الإمام في أي وقت أشاء، يمتى ما أريد أتصل بالإمام أستطيع الاتصال بالإمام، دعوة التعرف على الإمام سلام الله عليه من بين الناس، دعوة أنه يتلقى الأوامر من الإمام سلام الله عليه ويأتي بها إلى الناس، دعوة أن يكون هذا الشخص هو الجسر الذي يربط الناس بالإمام والإمام بالناس، دعوة أنني صاحب كرامة وألتقي بالإمام وأستطيع أن أأتي وأسأل الإمام أي شيء يريده الناس. لذلك على مر التاريخ هذه الدعاوى طبعا تأتي في مرتبة ثانية عن هؤلاء الذين يدعون أنه هم المهدي. أكو دعوة مهدوية يقول أنا المهدي، هنا لا، نواجه أطروحات ونظريات لا تدعي أنها المهدي سلام الله عليه، وإنما تدعي نيابة خاصة عن الإمام، سفارة خاصة عن الإمام، تلقي اتصال خاص من الإمام، تشاهد الإمام سلام الله عليه، تتعرف عليه، تنقل إليه، تسأله، تتعلق منه، تنقل تعليماته، تنقل أوامره، دعاوى تريد أن تجذب الناس إليها وتقول لها إن الجسر الواصل بينهم وبين الإمام سلام الله عليه هم من؟ هو هذا الشخص. هسه هذه الدعاوى كلها بها مات براتب. قد يأتي مدعي ويدعي العصمة لنفسه، يأتي ويدعي أنا ابن الإمام سلام الله عليه، يأتي ويدعي أنا من ذرية الإمام، يأتي ويدعي أنا سفير الإمام، يأتي ويدعي أنا باب الإمام، يأتي ويدعي أن الإمام قد عانقني، يأتي ويدعي أنا آكل وأشرب مع الإمام، وهكذا بتبتدي دعاوى متعددة ومختلفة يأتي بها الشخص. أقل دعوة، أصغر دعوة اللي نعيشها بأيامنا هواية همات، أنا شفت الإمام بالطيف، هذا أقل شيء، هذه أضعف دعوة يدعيها المدعي، أنا شفت الإمام بالطيف، هذا أسهل شيء يعني. اللي همات هواية هواية قد عشتوهم هاي الحالات، يعني ما أتكلم أنا عن حالات بعيدة عن مجتمعنا أو حالات لم نقرأها في تاريخنا. أمام هذه الحالات المتعددة والأطر التي تتغلف بها هذه الدعاوى كلها، يجب أن نضع أمام أعيننا بعض الثوابت. هذه الثوابت إذا ما حافظنا عليها وتمسكنا بها، حينئذ سوف ننجرف مع هذه الدعاوى. يعني عادة نحن عندما نتسلسل في الاعتقادات ونؤسس الاعتقاد شيئا فشيئا، ثم نجعل هذه الثوابت نستدل عليها، نثبتها، نتمسك بها، نتيقن بها، حتى الجزئيات الكثيرة في حياتنا اليومية التي نواجهها نستطيع أن ندفعها، نستطيع أن نبين أين يكمن خطأها. وحين ذاك إذا ما تسلحنا بهذه الثوابت، حينئذ سوف نجد أنفسنا لا نستطيع الجواب عن الجزئيات. الجزئيات عديدة، الادعاءات كثيرة ما شاء الله، يعني إذا تقرأ التاريخ تشوف الادعاءات، مو بس ادعاءات المهدوية، ادعاءات السفارة، النيابة، الكرامات، الكذا، واي أشياء تجدها، وإلى يومنا هذا عشناها في فترات مختلفة من حياتنا، عشتوها أنتوا، احنا ما عشناها. إذن هذه الجزئيات ما لازم تأثر بالقواعد الكلية القانونية التي أسسنا عليها منظومتنا الفكرية، لازم ننساها، تظل أمامنا دائما، ما يصير نتخلى عنها نتيجة ادعاء واحد، لأن هذا الادعاء خلي يدعي، لكن مو مجبور أنا أني أستمع وأقبل ادعاءه إذا كان يصطدم مع ركيزة وأساسية من أساسياتي. فسوف نستعرض بعض هذه الثوابت، بعض هذه الثوابت التي يجب أن نتحصن بها ونؤمن بها. الثابت الأول هو إمامة الأئمة الاثنى عشر. نجد أن الروايات من كافة فرق المسلمين الشيعة وغير الشيعة التي روت أن الأئمة اثنى عشر، والتي يعني ألسنة مختلفة، ألسنة متعددة، أن الله لو بقي من الزمان أو من عالم الدنيا يوما واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يكون 12 إمام. أن هؤلاء 12 هم الأئمة 12 من زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا مجموع روايات متعددة، مو رواية واحدة، أكثر من رواية مجموعة، يعطيك في القاعدة منضبطة. هذه القاعدة تقول أن هناك حجة لله سبحانه وتعالى على البشر، وأن هذا الحجج معروفون باسم الأئمة، وأن عددهم 12 إمام، وأنهم معصومون، وسلسلة هؤلاء هي بهذا الترتيب المعروف لدينا من علي بن أبي طالب سلام الله عليه وحتى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. فأي دعوة أخرى تأتي هذه الدعوة وتغصب وتجعل من نفسها معصوم وإمام بالإضافة إلى هؤلاء 12 تعتبر دعوة باطلة. هذا في الأساس. يجي واحد يقول يابا أنا معصوم 13، يابا إحنا عندنا بس 12، هذول 12 معروفين. أنت تدعي بأنك سفير لهذا الإمام ومعصوم أيضا وإمام بعده، هذا ما ورد بالروايات. يعني إحنا لما الروايات نشوف عندنا خط عام في هذه الروايات، تشير هذه الروايات التي من كل فرق المسلمين، يعني العامة أيضا يقولون الأئمة 12، لكن يابا تعالوا عددونا الأئمة 12 من هم؟ إجا قالوا الخلفاء الأربعة، بعدين بعضهم يضيف الإمام الحسن، بعضهم ما يضيفه، معاوية ابنه، عبد الملك بن مروان أولاد عبد الملك الأربعة، عمر بن عبد العزيز، يصيرون 12. بعضهم يجي يقول لا مو هذول 12، في عدد آخر، في تسمية أخرى يدخل بعض خلفاء بني العباس، ما تشوف شيء منضبط، ويشوف تنتهي ينتهون هؤلاء في زمن معين. وهؤلاء همات من كثرة الأخطاء والحرمات التي ارتكبها بعضهم أصلا لا يليق بأن يكونوا حجج الله وأن يسمون بخلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن خب سشعل نبيهم الآن إحنا كاعتقاد، أي اعتقاد وأي دعوة تضادد هذه الدعوة أنه في عالم الدنيا بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما يصيرون 13 إمام، ما يصيرون 14 لا 15 لا 16، 12 إمام فقط لا غير. هذه فد ركيزة. فأي دعوة تريد أن تجعل من نفسها رقما إضافيا على هؤلاء فهذه دعوة باطلة. أي رواية قد يفهم منها الإنسان أو يظهر منها أن هناك أئمة آخرون زيادة عن 12، هذه الرواية نتوقف في فهمها، نتوقف في فهمها. إذا أكو هكذا رواية تريد أن تقول بأنه توجد أو يوجد لدينا أئمة أزيد من 12 حتى ولو كان بعد الإمام المهدي سلام الله عليه، حينئذ هذه الرواية نتوقف في فهمها، لأن هذه الرواية تضادد هذا الثابت، هذا ثابت أساسي. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال الأئمة 12 وجعل هذه السلسلة وذكرهم، مو معنى يصيرون 14 أو يصيرون 24، هذا خلاف هذه الروايات والأحاديث التي تصل إلى حد التواتر. التواتر يعني القطع، يعني قطعية صدور هذه الروايات، وكون هذه الروايات روايات نص في المطلوب. الأئمة 12 هذا عدد، والعدد ما يقبل فهم آخر نقول يصير 13، هو عدد معلوم. فحينئذ هذا الثابت يجب أن نجعله دوما نصب عيوننا، سواء قرأنا رواية نشوف بعض الروايات قد بها في التعبيرات، الروايات ورد فيها الروايات ورد فيها تعابير عدة. هذه التعابير إذا الإنسان ما عنده نوع من القراءة الكثيرة لألسنة المعصومين ورواياتهم وكيفية الجمع بين هذه الروايات مباشرة، هو يروح يبتهم ويعمل على فهمه، هذا مو صحيح. لأن في بعض الموارد الإمام ينقل تعبير معين ويريد به أمرا آخر، ينقل لفظ معين ويريد منه معنى آخر قد لا يفهمه الإنسان العادي. وخصوصا إذا رجعنا إلى روايات التي تتحدث لنا عن عصر ظهور الإمام سلام الله عليه وما يحدث بعد ظهوره، نجدها روايات تتكلم عن عالم لم يأتي بعده، روايات تتحدث عن عالم بعد ما شفنا ولا نعلم متى يكون. فهمها ليس بالأمر السهل، ليس فهمها أن تلقى هكذا وكل واحد من عندنا يفتهم منها شلون ما شاء، هذا خطأ منهجي، خطأ منهجي. لأن روايات تتحدث عن عالم مستقبلي، من يدري بعد سنة لو بعد 1000 سنة يصير، لا نعلم بذلك. فإذا هذا الثابت الأول الذي يجب أن نضعه دوما نصب أعيننا. الثابت الثاني الذي تركز عليه الروايات أن للإمام المهدي سلام الله عليه غيبتين، إحداهما هي الغيبة الصغرى والأخرى هي الغيبة الكبرى. الأولى مدتها قصيرة والثانية مدتها طويلة. ظهور الإمام سلام الله عليه يعقب الغيبة الكبرى، ظهور الإمام يكون بانتهاء هذه الغيبة الكبرى، هذا في التحديد، هذا تحديد حددته لنا الروايات وتحدث عنه التاريخ منذ ولادة الإمام سلام الله عليه وفي عصر الإمام الحسن العسكري، تحدثت هذه الروايات عن هاتين الفترتين، عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال: وفينا نزلت هذه الآية وجعلها كلمة باقية في عقبه، والإمامة في عقب الحسين بن علي بن أبي طالب إلى يوم القيامة، والإمامة في أبناء الحسين إلى يوم القيامة. تجي تجمعها مع الروايات الأخرى التي تقول أن الأئمة من ولد الحسين وأن 9 من ولد الحسين هم الأئمة إلى يوم القيامة، وإن للقائم منا غيبتين إحداهما أطول من الأخرى. إذن هذا نص، وغيرها من النصوص التي قرأناها في المحاضرة السابقة على أن له غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. إذن هاتان الغيبتان عندما نأتي إلى مرحلة أخرى وخطوة متقدمة، ما الذي يميز هذه الغيبة عن هذه الغيبة؟ ما الذي يميز الغيبة الصغرى عن الغيبة الكبرى؟ الميزة الأولى الطول والقصر، أن هذه غيبة طويلة وهذه غيبة قصيرة، المدة الزمنية التي كانت فيها الغيبة الصغرى والآن المدة الزمنية التي تكون فيها الغيبة الكبرى. هذه ميزة. الميزة الأخرى المهمة في هذه الغيبة بين الغيبتين هو وجود السفراء الخاصين، وجود السفراء الخاصين للإمام سلام الله عليه في الغيبة الصغرى، عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان بن سعيد والحسين بن روح وعلي بن محمد السمري. هؤلاء الأربعة اتفق الإمامية أجمع وعلى سفارتهم ونيابتهم الخاصة عن الإمام سلام الله عليه، ولا كلام في ذلك، أكو إجماع، بالإضافة إلى الروايات والتواقيع التي كانت تصدر من الإمام سلام الله عليه في حق كل واحد منهم، وكل واحد منهم قبل أن يتوفى كان يقول ويشير إلى الشخص الذي يأتي بعده. في نهاية سفارة علي بن محمد السمري صدر التوقيع من الإمام سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، يعني ينبئه أنك سوف تموت، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد. نهي بعد ما في وصية، لا توصي إلى أحد يأتي بعدك، ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي. الإمام في هذا التوقيع الصادر يقول وسيأتي شيعتي، من يدعي المشاهدة، يعني رح يأتي إلى شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الرواية الشريفة وهذا التوقيع المبارك يفتح لنا أفقا للغيبة الكبرى، أنه بعد وفاة هذا السفير الرابع تنعدم السفارة، وانعدام السفارة معناه انعدام النائب الخاص عن الإمام سلام الله عليه. السفير الخاص كان يأخذ الأسئلة ويذهب بها إلى الإمام ويأخذ الجواب من الإمام، يلتقي بالإمام، هذا السفير خاص ونائب خاص. من هنا تفتح لنا هذه الرواية أمام ثابت آخر من ثوابت الغيبة الكبرى، وهو انعدام السفارة وانعدام النيابة الخاصة وانعدام الوكيل الخاص. يعني تارة يبعث الإمام سفيرا خاصا له، يابا هذا إنسان سفير ليمثلني ينوب عني، الإمام الحسين عندما أرسل مسلم بن عقيل، نقول مسلم بن عقيل كان سفيره الخاص، أرسلت لكم ابن عمي وثقتي، هذا السفير خاص للإمام، يعني عندما يتكلم ما يتكلم إلا بما أبلغه الإمام أن يبلغه للناس، هذه السفارة الخاصة. فعندما نأتي إلى السفارة الخاصة نجد أن السفارة الخاصة امتنعت في عهد الغيبة الكبرى. في الغيبة الكبرى ما عندنا سفير خاص، وما عندنا ممثل خاص، وما عندنا نائب خاص، وما عندنا وكيل خاص. بمقتضى هذه الرواية التي وردت عن علي بن محمد السمري، فهذه الرواية وهذا التوقيع ينص على أن لا يوجد هناك سفير خاص لا توصل لأحد. وكذلك في الرواية ورد ألا فمن ادعى المشاهدة. خب هنا دائما يطرح هنا بحث ولا نريد أن ندخل في زوايا هذا البحث حتى لا تنقطع سلسلة هذه الثوابت التي نريد ذكرها، أن المشاهدة الرؤية التشرف بالإمام سلام الله عليه هل ممكن في عصر الغيبة أم غير ممكن أن يتشرف الإنسان بالإمام، أن يرى الإمام، أن يرى الإمام سواء كان في حال اليقظة أو في حالة المنام. يظهر من الحكايات والروايات والكرامات المتعددة للأشخاص أنها ممكنة، أنها أمر ممكن. الإمام سلام الله عليه قد يأتي لشخص آخر فيتشرف هذا الشخص بلقاء الإمام. لكن الكلام هنا أن الرواية عندما قالت ألا فمن ادعى المشاهدة فهو كاذب أو كذاب، يقصد بها أكو دعوة. دعوة المشاهدة يعني واحد يجي يقول يا أبا أنا شفت الإمام، وبعدين شتي توصل من وراها أنا شفت فلان وقال لي فلان شيء. شوف لاحظ هاي قال لي أمر لي يا ناس سووا هالشكل، هاي صارت هنا شنو؟ صارت سفارة. مرة واحد يشوف الإمام فهني لك رأيته، مرة تجي تقول يا أبا أنا شفت الإمام وقال لي فلان شيء قل لي فلان، فالإمام يجي إلي يقول لي ليش يقول لك إلك؟ شوف لاحظ هنا هذه هنا تصير سفارة. من ادعى المشاهدة لماذا يدعى المشاهدة؟ لأنه يريد أن يقول للناس أنا الذي أربطكم بالإمام، يريد أن يخبر الناس أنه هو الجسر الذي يربط الناس بالإمام سلام الله عليه. فيكون معنى المشاهدة الوارد في هذه الروايات هو مدعي السفارة ومدعي النيابة ومدعي تلقي الأوامر من الإمام سلام الله عليه وإبلاغها إلى الآخرين. وإلا واحد يقول بس أنا شفت الإمام عود شنو حتى أحصل على منصب بين الناس، حتى الناس تلجأ لي يا بروح يسأل الإمام فلان حاجة. هذا الغرض من الدعوة. مجرد ادعاء المشاهدة واحد يقول أنا شفت، ليش يقول أنا شفت؟ حتى يرتب أثر على هذه الرؤية وعلى هذه المشاهدة. لذلك ادعاء المشاهدة يعني ادعاء السفارة، ادعاء الوكالة، ادعاء النيابة. قد بيجي باسم سفير، ما يريد يعبر سفير حتى لا يخترعون الناس، ولا يريد يعبر عن وكيل، ولا يريد يعبر عن نائب، لكن مضمون الدعوة هو هذا. فالرواية الشريفة تدلنا على يعني هذا التوقيع يدلنا على أن السفارة منقطعة عن الغيبة الكبرى، السفارة الخاصة. كذلك بعض الأحيان في الأمور العرفية إذا واحد ما يريد يحضر مجلس معين يدز ممثل عنه، يدز نائب عنه. النائب إذا كان لصيق بالإنسان يقولون هذا كأنه هو الحاضر. لما النائب يكون حاضر يحترمون النائب كاحترام ذلك الشخص. الذي يميز الغيبة الكبرى هو عدم ظهور الإمام. أكو عنوان في الغيبة الكبرى، عنوان الغيبة في مقابل الظهور. الظهور هذا الآن ظهور، هذا الشخص ظاهر يعني بادي للعيان. الذي يميز الغيبة الكبرى والذي أخذ كضروري من ضروريات مذهب الإمامية أن الإمام سلام الله عليه غائب وليس بظاهر. عدم الظهور بكل مراتبه حتى بمرتبة التمثيل، لأن لما الواحد يكون عند نائب موجود يقولون أنت حاضر أنت مو غايب. في الاجتماعات إذا واحد نزل نائب ما يقولون أنت نائب نائبك موجود كأنك أنت موجود. فالنائب الخاص يتنافى مع الظهور يتنافى مع عدم الظهور. عدم الظهور هو الميزة التي تميز بها مذهب الإمامية التي أصبح في الأمر ضروري وبديهي. كل واحد الناس كلها روح إذن أي واحد من المذاهب الأخرى يا بس شو يميز هذول هذا إمام غايب وظاهر. إذا صار عند هكذا الممثل الرسمي إذا كان صار عند هكذا النائب وهكذا سفير وموجود ما يقولون هذا غائب يقولون هذا موجود بنائبه هذا موجود بسفيره. بينما الحالة العامة البارزة التي تؤخذ عن مذهب الإمامية بأنهم ماذا؟ بأن حالة عدم الظهور هي المميزة لهم هي المميزة لإمامهم الغائب أنه ليس بظاهر. إذن الثابت الذي نريد أن نخلص إليه هنا أنه لدينا غيبة كبرى. في هذه الغيبة الكبرى تمتنع السفارة تنقطع السفارة تنقطع النيابة الخاصة ينقطع التمثيل الخاص بين الإمام وبين أتباعه وشيعته. الثابت الآخر الذي يمكن أن يكون مميزا للغيبة الكبرى هي النيابة العامة. النيابة العامة معناه هي الرجوع إلى الفقهاء الذين جعلوا حجة على الناس، يعني قولهم وفتواهم في الأحكام الشرعية هي الحجة على الناس. هذه اسمها نيابة عامة وليست نيابة خاصة. يعني هذه النيابة العامة نيابة لأكثر من واحد، مو نيابة يختص بها فرد دون آخر. وكل إنسان يستطيع الوصول إلى هذه المرحلة وإلى هذا المقام. يعني عندما صدر في الرواية الشريفة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، معناها أن هؤلاء الذين وصلوا إلى هذا المقام من المقدرة على استنباط الحديث مع هذه الصفات كل واحد يقدر يوصل، كل واحد من الناس يستطيع أن يصل إلى هذا المقام فيكون نائبا عاما. ماذا تعني؟ تعني أن فتواه وقوله يكون حجة. وحجية قوله وفتواه مو فقط في الغيبة الكبرى وفي زمن غيبة الإمام، بل من زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى آية النفر: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. من هذه الآية الكريمة وغيرها يثبت أن هناك فئة دائما يجون يتعلمون الأحكام الشرعية ويروحون يبلغوها إلى الناس. هذا هؤلاء الذين يتعلمون الأحكام الشرعية ويتفقهون في الدين قولهم يكون موجبا للإنذار، يعني قولهم يكون موجبا يكون حجة على الآخرين. لكن هذه نيابة عامة مو نيابة خاصة. النيابة الخاصة فرقها عن النيابة العامة هي هذه، أن النائب الخاص يقول أنا وأنا فقط جسر بينكم وبين الإمام، أنا الذي أوصل أموركم للإمام، أنا الذي أتلقى أوامر الإمام وأبلغها لكم. النائب العام ما عنده شيء أصلا. النائب العام ليس هو سفير للإمام سلام الله عليه. النائب العام هو رجل أتعب نفسه توفرت فيه شرائط معينة، قوله وفتواه حجة علينا الذين لا نستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي بأنفسنا، هالمقدار فقط. أما السفير من الإمام يتولى بعض الأمور العامة التي تحتاج إلى من يتولاها، لكن نيابة خاصة، سفير خاص، هذا كله ما موجود في النواب العامون. خب، الشيء الآخر والثابت الآخر الذي نحن أمامه ونواجهه دوما، أن كيفية حياة الإمام المهدي سلام الله عليه في هذه الغيبة الكبرى من الأمور الغيبية. حياة الإمام المهدي شلون عايش الآن؟ يعيش بالجزيرة الخضراء؟ لو عايش بيناتنا؟ لو عايش في مكان معين؟ لو شلون يروح شلون يجي؟ هاي من الأمور الغيبية واقعا. ليش؟ لأن هي غيبة. إذا صار البنى أن الإمام انعرفه، هو يعرفنا، انعرفه ونعرف أولاده إذا كان متزوج، أو نعرف أحفاده، أو إذا ما صارت غيبة. كيفية حياة الإمام من الغيبيات، من الأمور المغيبة عنا. بس بالتأكيد هو حي يعيش بيننا، بيننا في أي مكان، إيش مدرينا، من يدري؟ أكو بعض الروايات تقول مثلا يحضر موسم الحج، كل إمام يحضر موسم الحج، هذا عندنا ثابت من الثوابت. أما كيفية حياته من يدري بيها؟ فإذا كيفية حياة الإمام من الأمور الغيبية، ولا يضرنا ولا تضر مسألة اعتقادنا. أكو بعض الروايات، الروايات من يدري شكون الصحيحة هذه الروايات، مو ثابتة هذه الروايات في كيفية حياة الإمام في هذا عصر الغيبة الكبرى. الشيء الآخر المهم أنه ما شاء الله، لو كانت هناك حياة للإمام وأولاد للإمام سلام الله عليه، الأئمة في حياتهم كان عندهم أولاد، بعض أولادهم، مو كل أولادهم نحن نعتبرهم أئمة، ما عندنا هكذا شيء. كون ابن إمام إذا هو مو معصوم، مو حجة، يكون حال حال بقية الناس، ما يعطي هذا في المزية بحيث أنا يجب علي أن أقدسه، يجب علي أن أتبعه، ماكو هكذا أمر عندنا. أحترمه صحيح، لكن إذا عرفت أنه هو ابن الإمام هذا ينافي الغيبة. شوف شلون السلسلة الجر يجي يدعي أنا ابن الإمام المهدي. يا بس شنو خلاص؟ فرضا ابن الإمام المهدي بعدين، فشنو يعني؟ إحنا عندنا رسالة المهدي معصوم، هو الحجة. ماكو عندنا إمام اسمه ابن الإمام المهدي يكون معصوم وحجة أيضا. وثانيا إذا صار البناء أولاد أولاد الإمام المهدي ينعرفون، هذا خلاف الغيبة. الغيبة غيبة تامة، هذه الغيبة التامة لا نعلم ولا يعلم أحد أين هو وكيف هو إلا الله سبحانه وتعالى. إذا صار البناء عند أولاد وأولاد كذا، أولاد مو أئمة، فلا يجب علينا أن نعتقد بهم، هذا مو وارد أصلا. فتلاحظ شلون هذه السلسلة تأتي تريد أن تفرض لهذا المدعي، يفرض لنفسه في المقام خاص حتى الناس يقدسوه ويعظموه ويحترموه. من أجل ماذا؟ من أجل هذا المقام الخاص الذي يدعيه لنفسه. النقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها، وإن كان توجد هناك ثوابت أخرى، هي أن الروايات تحدد انتهاء الغيبة بعلامات للظهور. يعني الغيبة أكو بها علامات، والروايات عديدة وكثيرة في بيان علامات الظهور. اللي هي اللي يطالع الروايات معروفة بروايات الفتن التي تحدث في آخر الزمان، بعضها صحيحة بعضها ليس بصحيحة، بعضها علامات حتمية بعضها علامات غير حتمية، لكن لدينا علامات حتمية. هذه العلامات الحتمية هي العلامات التي تسبق الظهور. إذن انتهاء أمد الغيبة الكبرى يكون من خلال علامات الظهور التي جعلت لنا من لطف الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل هذه العلامات حتى نستعد لظهور سلام الله عليه. ومن هذه العلامات الحتمية خروج السفياني من ناحية الشام، وكذلك النداء والصيحة في السماء التي يسمعها كل إنسان وتنادي بإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. والصيحة حسب الروايات أنها تكون في شهر رمضان، والخس الذي يقع في أرض البيداء بالقرب من المدينة المنورة، قتل ذو النفس الزكية في الكعبة، وكذلك ظهور رايات تسبق الإمام سلام الله عليه، منها راية الخراساني راية اليماني وغيرها. المشكلة في روايات الظهور خروج السفياني. أستاذ السفياني منو؟ شنو؟ وين هو مصداقه؟ يا ترى في زماننا هذا رح يطلع هذا السفياني إذا تغير الوضع بالشام أو بغيرها؟ من يدري؟ يعني كون مصادق هذه الروايات شنو هي؟ هذا يحتاج إلى تأمل كثير. مو كل واحد يجي يقول بلي راية الخراساني الذي يظهر وفلان وفلان، السفياني فلان وفلان، اليماني فلان وفلان. هذا مو بالأمر الذي يكون من خلال التخرصات، هذا من خلال يجب أن يكون مثل أهل الخبرة يشخصون هذه الدعاوى. هاي علامات واردة، مو كل شخص يأتي ويقول بلي أنا يماني فهو يماني، أو أنا خراساني فهو صاحب الراية، أو النفس الزكية من هو، أو السفياني من هو. يعني إيجاد مصادق لعلامات الظهور وللروايات الواردة في تشخيص علامات الظهور هذا أمر خطر جدا جدا، لأن هذول أصحاب الإدعاءات كلهم يأتون ويدعون في الأمور موجودة بالروايات، ما بين روايات ضعيفة وأخرى غير ضعيفة، ويدعونها علما لأنفسها لأنفسهم، حتى ينالون بذلك ماذا؟ مقاما خاصا، وينالون بذلك في شيء خاص لهم، حتى يجعلون هم بأنفسهم الذين يكونون جسر للناس بينهم وبين الإمام سلام الله عليه. نكتفي بهذا القدر.